created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورد عن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله إن علي بن أبي طالب يضيء لأهل الجنة كما يزهر أو يزهر كوكب الصبح لأهل الدنيا. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بدور الأنبياء وأهداف الأنبياء العظمى والكبرى في هداية البشرية. قلنا في الأبحاث السابقة من ضمن الأدلة التي ساقها المصنف عليه رحمه الله عدم خلو الأرض من خليفة ومن خلالها انطلق المصنف كما قلنا في إثبات ضرورة وجود الحجة العام من كون نبي أو وصي، ولا تخلو الأرض من حجة. وحتى ظاهرة الفترة التي قد تنقل في بعض الروايات أو يستفاد من هنا أو من هناك بأنه حتى لو خلت الأرض من رسول أو نبي حتما لن تخلو من وصي أو إمام في هداية البشر، كما لا نحن في هذه فترتنا من رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإلى أن وإلى أن ينتهي أمد هذه الدنيا لا تخلو الأرض من حجة من الأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. بعد ذلك المصنف هنا بعد أن تحدث عن هذه المسألة أشار إلى مسألة اللطيفة اهتمام الشارع بتقوية الجنبة العالية في الإنسان، وقلنا بأنه الغرض الأصلي من إرسال الرسول هو لا شك تقوية هذه الجنبة، بما أن الإنسان يبدأ منطلقا من الحس والمحسوسات فليس من السهولة بمكان أن يلتفت إلى المعقولات ويلتفت إلى الغيب ويلتفت إلى العالم الغيبي، فلذا دخالة الأنبياء دخول الأنبياء على الخط لتوجيه هذا الإنسان والارتفاع به من حضيض المحسوسات والحس إلى عالم الفضاء العقلي وفضاء المعنوي والفضاء الغيبي وما شاكل ذلك، يعني بعبارة فنية أخرى بأن يقال لهذا الإنسان لست أنت وجودا ماديا محضا تنتهي بانتهاء هذه الدنيا، بل لك وجود ممتد إلى نشآت أخرى، ما هي إلا انتقال من طور إلى طور، من نشأة إلى نشأة. ولك بعض العلماء يستفيد من قوله تعالى وخلقناكم أطوارا،
أن يطور الإنسان
يخرج من حالة إلى حالة ومن طور إلى طور، وحتى هذه الحالة تستمر معه في البرزخ في عالم الآخرة في الجنة هم ينتقل هو من طور إلى طور. سبحان الله، وجود الإنسان أبدي لا يفنى، نعم هو لم يكن أزليا ولكنه الإنسان ماذا أبدي، ولذلك كما في بعض الروايات أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة بفضل الله وشفاعة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يأتيهم رسول أو رسالة من الحق من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، بعد عالم انتقاء عالم الموت والفناء هذا بعد لا يمكن أن يكون بتلك النشاءات بلا شك، بمعنى أنه يبقى الإنسان يعيش هذه الحالة الخالدة وحالة أم كذلك الرقي والصعود والانتقال من طور إلى طور والتكامل وما شاكل ذلك. نعم نوعية التكامل البرزخ، نوعية التكامل في الآخرة هذا بحث آخر ولا شك ولا ريب، وفي الأدلة النقلية هو مرتبط بالأساس في تكامل الإنسان في هذه النشأة، مدى استعداده مدى تطوره مدى تكامله، هنا تنعكس تلك إلى في تلك النشآت إلى هذا مقدار القفزات التي يحققها، مقدار التطور الذي يحققه في العالم الآخر ومدى قدرته وهيمنته وإلى غير ذلك. إذن كما أشار المصنف، إذن الشارع المقدس له هذا الفضل الكبير على البشرية، وهو أنه لا يبقى الإنسان حبيس دار الدنيا دار المادة دار المحسوسات، بل ينقل إلى عالم المعنى والمعقولات والعالم المعنوي والعالم جاز التعبير الإلهي وما شاكله ذلك. هنا المصنف عطفا على ما تقدم في الأمس هو يقول بأن تنبيه هنا التنبيه يعني عطفا على التنبيه السابق يقول نحن يعني كأنه إشارة إلى مسألة لطيفة يعني كأنه نستطيع أن نقول سؤال مقدم
وهو أنه
أنتم قلتم في الأدلة السابقة أن للأنبياء دور ماذا في سياسة الناس في حفظ النظام في إسعاد الناس في معاشهم في حياتهم الدنيوية بهذا المقدار نقول إذن ما الفرق بينه وبين السياسيين الذين هم السياسي هو أن ينظم حياة الإنسان الآن بحق بباطل بتسلط بكذا المهم هو هدفه أن يملك هذه الدولة مثلا يسيطر عليها ويضع القوانين للتنظيم قد نضع هو يستفيد ما يستفيد يظلم ما يظلم بغض النظر عن هالعناوين يعني في طبيعة السياسة البشرية طبيعة الحالة العقلائية تريد أن تنظم حياة الناس هذا مودع في جبلة البشرية يعني أنت الآن أي محل تذهب إليه أي مكان تذهب إليه لابد فيها من رئيس من واحد مدبر حتى لو تذهب إلى تعبيرنا الأقوام المتوحشة في مجاهيل العالم
created with free version for non-commercial use
لو ذهب تعبيرنا الهنود الحمر هو هل أماكن اللي مثلا قد يكون افترضها مثلا فاقدة لي مراتب الثقافة والوعي والإدراك والقوانين وغيره للشيء القليل مع ذلك تجد لهم ماذا رئيس يفزعون إلى رئيس يتحاكمون إلى رئيس ينظم حتى الأسر عندهم ولذلك سبحان الله من الأمور التي يدركها البشر بفطرتهم هو التفريق بين الزواج والسفاح في كل البشرية يعني حتى هذه الأقوام المتوحشة اللي تراها تأكل ربما لحوم البشر هذه هم تفرق بين زواج وبين سفاح بين أسرة مكونة وبين عدم أسرة وذلك يعرفون هذا مقتضى العقل والمقتضى الفطرة أنه هذا الصح فلذلك شبه يتزوجه وبأي طريقة كما قالت الرواية لكل قوم نكاح أو لكل قوم عقل بأي طريقة ولو هذا يجي مثلا لزعيمهم الكبير يقول أنا في الشارع المقدس لعله دخل الإسلام هذا مجاز لأن هذا عقل بالنسبة لهم بالنسبة لهم ماذا عقد صحيح وأولاد صحيح حلال فبهذا اللحاظ هم يدركون أنه لو يدركون الفرق بين هذه الحالة التنظيمية ولو بهالمقدار البدائي البسيط بين الحالة الفوضوية اللي مثلا والعياذ بالله هذا يعتدي على تلك وهذا لا يعتبروا هذا خطأ هذا نوع من تدمير الأسر يعتبروا نوع من تفكيك المجتمع أو شيء من هذا فإذا يحاربوا عندهم قوانين واضح إذا نحن هذا الإشكال أو السؤال المقدر أنه إذا كان تقولون أنتم تقولون في البيانات السابقة في الأدلة السابقة ذكرنا في أسابيع ماضية قلتم بأنه في دروس سابقة قلتم بأنه من ضمن الأدوار التي يقوم بها الأنبياء ما هو هو تلك الأدوار التي أو ذلك الدور الذي يقوم أو للقيام بتنظيم حياة البشر حياة الناس ينظمون حياة الناس حياة البشر يعني يسوسونهم من السياسة مأخوذة من التدبير سياسة يسوس من يعني من التدبير ومن الكذا السياسة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الآن الموجود وكذا لا بالمعنى اللغوي من التنظيم يعني فهذا السؤال المقدر هو ما الفرق إذن بين دور السياسيين بهذا المعنى يعني المدبرين والمنظمين قديما أو حديثا وبين من وبين الأنبياء يعني بين الشرائع السماوية يريد يشير إلى هالنقطة يقول هكذا كأن عندنا سياسة وعندنا شريعة سياسة بهذا المعنى سياسة بالمعنى ماذا المعنى اللغة المعنى التنظيمي واضح الآن السياسة الدينية سياسة النبي سياسة هذا خارج يعني هذا سياسة شرعية النبي قام بدور سياسي كبير لكن بأي لحاظ اللحاظ المشارع اللحاظ الشرعي الإلهي الحكومة الفاضلة الحكومة العادلة الحكومة الإلهية النبي والأئمة سلام الله عليهم وفيه حتى في فقهاء أهل البيت الذين يعني قاموا بهذه الأدوار على مر التاريخ هذا مو المقصود المقصود لأن السياسات العادية افترض اللغوية بالمعنى اللغوي والمعنى العرف العادي التنظيمي عشان يصير المطلب دقيق ويصير خلط بين الأبحاث ما الفرق إذن بين هذه السياسة بهذا المعنى السياسة المحضة يسميها أو والشريعة واضح؟ يكون فارق كبير. عندنا مجموعة فوارق أساسا، لو دققنا نجد أن عندنا مجموعة ماذا؟ من الفوارق بين هذين الأمرين، بين السياسة المحضة المفهوم اللي صورناه الآن وبين الشريعة المقدسة. واضح؟ ما هي الفارق؟ الفارق الأول أن السياسة المحضة تحرك الأشخاص البشرية لتجمعهم على نظام
في مصلحته.
يعني هذا السياسي في القبيلة المعينة أو في القرية المعينة يأتي لتنظيم حياتهم لإيجاد مصالح معينة. واضح؟ فهي كأنه بتعبيره تستر من النفوس الجزئية، نفس البشر العاديين أصحاب المعلومات البسيطة المعلومات المحدودة يقومون بتنظيمهم، ولذلك يقعون ماين لأن فترة أخرى في إخفاقات تحتاج إلى تغيير تبديل قوانين، لأن ما يمتلكون المعلومات الكافية لسياسة البشر بالمعنى الصحيح. فإذا تجد أنت على مر التاريخ هؤلاء في النظم السياسي في الأنظمة السياسية تجد هذه الأمور موجودة، ما لم تتكئ على الدين القويم على الدين الإلهي تجد هذه الأمور والمخالفات والثغرات وربما تغليب المصالح في أساس يأتي بعض السياسيين يغلب مصلحة بلد على بلد آخر، يضع قوانين تنسجم مع ماذا؟ قوميته، مع مصالحه، على حساب من؟ على حساب قوميات أخرى. مثل ما نشوف الآن الدول الكبرى تظلم الدول الصغرى.
Created with free version for non-commercial use.
المتقدرسين الكبار يرسمون سياسة لمنطقة لأجل مثلا ابتزاز قدراتها. واضح؟ إذن هذه تنبعث من نفوس جزئية، وهذا لا تخلو من ضيق في المعرفة، من ضيق بتعبيرنا في التعامل وحسن النوايا إلى غير ذلك. بينما الشريعة لا، لها سعة أفق بتعبيرنا يعني، وهذه العبارة قليلة في حق الشريعة، يعني إحاطة تامة بمصالح العباد، وهذه المصالح لا تقتصر على مصلحة الإنسان في الدنيا بل تمتد إلى مصلحته أين في الآخرة، عكس السياسات المحضة دي فقط تلتفت إلى وين؟ نشأة عالم الدنيا فقط، مصلحتك وين؟ في هذا المحيط، بعد ما تموت ما لهم رابط فيك، رحت جهنم رحت الجنة فنية عدم، ما لهم رابط، ما يعني أفقهم لا يمتد إلى ما بعد الدنيا، ما بعد جدار هذه الدنيا ما يمتد، حدهم تعبيرهم يدهم قاصرة بهذا المعنى فقط. يعني مثل ما يقولوا رحم الله من عرف قدره نفسه، هي السياسة المحضة لسانه حاجة لنا شأني وين؟ إذا بنظمكم بسعدكم، إذا وين أسعدكم فقط؟ في هذه الدنيا حسن، بعد ما تموتوا بعد ما تنتقلوا ما لي ربط. بينما لسان الشرائع الإلهية ماذا تقول؟ تقول أنا أسعدكم في الدنيا والآخرة، أسوسكم في الدنيا والآخرة، أضع القوانين الصحيحة التي تنسجم ينسجم فيها التكوين والتشريع لكي تسعدون في الدنيا والآخرة. وهذا فارق واسع وفارق كبير بين هذه المعنى. هذا الشيء. الشيء الثاني، نجد بأن السياسات الجزئية أو السياسة المحضة بأن فترخ تتوسل وتحتاج إلى الشرائع، شوف تأخذ منها قوانين شوي، ولكن أي قانون صحيح وقانون مسعد سواء في الغرب في الشرق عند المسيحيين عند اليهود هذا بركة الأديان. لما تشوف أنت قوانين حتى تروح القش والله ما شاء الله هذا القانون منظم محقق لهم أهداف، تشوف هذا من مستمر
created with free version for non-commercial use.
قوانين إلهية لكن هم يصيغونها بصياغاتهم. فتجد بأن السياسات المحضة محوجة أو محتاجة إلى من؟ إلى الشرائع أزلا وأبدا من قديم وإلى أمد وإلى انتهاء الدنيا، ما تستغني ما تستطيع، لأن بتعبيرنا في النتيجة المقنن إما أساسا هو مسيحي وإما هو يهودي أما هو مسلم مثلا، النتيجة هو عنده خلفية دينية أحسن ولا بها المقدار البسيط اللي يتوسل من خلالها لإيجاد قانون جيد مثلا. يلا نعم إذا خطأ أو ضيق أو هناك ضعف أو خطأ هذا نتيجة هو منه، يعني هو فهم القانون الإلهي بها الطريقة مثلا أو استفاد منه من جانب وترك جانب آخر، مثل حين جد الآن مثلا في الغرب كما يقولون، أنا حسب ما يقولوا لي بعض الأخوة المتابعين أن في استراليا قرابة 80 أو 90% من القوانين يستفيدوها من كلمات أمير
Created with free version for non-commercial use.
يستفيدوها من كلمات أمير النساء تنظيمات المدنية، بل حتى هذه الكلمة الناس صنفان هم أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، وهي مكتوبة على أبو أب أو بوابة أو على يعني في عند في منظمة حقوق الإنسان العالمية. كلمه عظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، توضع تعطيك رؤيه انه ترى هذا يا اخ لك في الدين او نظير لك في الخارج، حتى لو كان كافر له حقوق. كلمه عظيمه في وجدان البشر، صحح مسارات. فاذا لا شك ولا ريب انهم يستفيدون من هذا المعنى. حتى قبل مالي 10 سنوات او اقل، مسؤول كبير في بريطانيا كان يطلب يتوسل لنفسه ولي العهد، شار هذا ولي العهد او غيره، انه مسؤول كبير في بريطانيا كان يتوسل او يعني يطلب من المسلمين بان يسلموا له او يعطونه هذا المسائل
التربويه.
عندهم اخفاق في هذا الجانب. ليش اطفالنا مثلا جريمة الجرائم مبكرة، مثلا الاغتصاب المبكر، الدمار المبكر، ضياع الهوية، ضياع الأسرة، كل هذا نتيجة عندهم قوانين، قوانين خطأ تطبق لكن يعني قوانين لا تؤدي إلى السفر. يحتاجوا أنهم كما قلنا الآن يتوسلون بالقوانين الإلهية، الشرائع الإلهية، لكي يعوضون هذا التلف ويعوضون هذا الناقص. هذه من تفكير لها المسألة. فلذلك إذن من الأمور التي نجدها كفارق ثاني أن السياسة جزئية ناقصة مستبقى، يعني تبقى وتأخذ وتمتد إذا تريد تستكمل، تستكمل من الشريعة، من قوانينها الكلية، وبالتالي الشرائع غير محوجة إلى من؟ إلى السياسات الناقصة. وهذا من الأمور المهمة نركز عليها. يعني نتكلم عن عظمة القوانين وعظمة التشارع، يجينا واحد مثلا والله احنا نحتاج الى
Created with free version for non-commercial use.
يحتاجون الى قوانين. نعم، لا يعني ان لا ناخذ الشيء المفيد ولكن ناخذ بعنوان انه يوجد نقص في شريعتنا. لا، المشكلة احنا ما فهمنا، احنا ما استفدنا من مخزوننا، مو لانه لا يوجد عندنا اصلا تنظيم، لا يوجد عندنا قوانين، لا يوجد عندنا تشريعات. هذا اذا نقص اذا هذا الكلام في النتيجة يوضح أو يؤدي لأن نحن غير مستفيدين من شرائع الحق سبحانه وتعالى. سبب ثاني أو فارق ثاني. فارق ثالث يقول بأن أمر السياسة مفارق عن ذات المأمور. يعني هذه العبارة ربما يمثل لها في مثال لطيف. يقول السياسة مثلا تأمر بالتجمل، مثلا اهتمام بالشكل الظاهري وكذا، تعبيره لأجل
الناظرين.
بينما الشريعة مو فقط تأمر بالتجمل، النظافة من الإيمان أو كذا، الجمال أو تنظيف الملابس، تطيب الإنسان كذا، لا، كذلك مع ذلك تهتم بإعمار الباطن. شلون؟ عندنا جمالان، جمال الظاهر وجمال الباطن. في الشرائع، في السياسات الجزئية هذه أهم شيء تهتم ماذا؟ بهذا الظاهر. فعلا نجحوا نجاح ليس بقليل في الإعداد، التجميلات والتكميلات، يعني ما تعبيرنا ماذا؟ ما اللهم صل على محمد وآل محمد، ما يؤدي إلى الاهتمام بالجسد ومتطلبات الجسد بشكل كبير، يعني إعداد اللذائذ الخاصة للجسد بشكل واضح، ولكنه أخفقوا إيه؟ بشكل كبير في الجانب الروح، الجانب الباطن، جانب أعمار الباطن. بالعكس، تقوية
الجسد في free version for non-commercial use.
على ماذا؟ على ظلمانية الناس، ظلمانية الروح، حتى طريقة المأكولات، طريقة الملابس، طريقة الإغراءات مثلا، اللهث فقط وراء إيجاد المتع الخاصة للبدن وإشباع البدن وتحقيق رغبات البدن، أثر سلبا على ماذا؟ بشكل كبير على سلامته. النظم الإسلامي، الإسلام ينظر إلى الإنسان، يقول إنسان ذو بعدين، بعد مادي هذا الجسد، وبعد ماذا؟ روحي، وهو الروح، النفس. فالتعبيرنا في القانون المفروض، القانون الصحيح والسياسة الصحيحة هي التي ماذا؟ تراعي كلا الجانبين، هم تعطي البدن حقه وتعطي الروح حقه. ومن هنا معنى لا رهبانية في الإسلام. شوف، حتى النزوع الروحي مسألة مهمة أخوان، حتى صن الشباب عندهم نزوع روح، خلنا أول ما يدخل الواحد الحوزة مثلا،
قد عدم وجود
الموازنة
use.
يخلق له مشكلة بعدين. هذه قضية خطرة وقع فيها البعض نتيجة مثلا انشلال الأبعاد الروحانية بشكل كبير، وهناك إخفاق على جانب البدن فيؤدي ربما إلى الاختلال في البدن، إلى المرض، ربما فناء الإنسان. ومن جانب آخر راح لاحظوا ياك، والعكس بالعكس، يجي واحد يهتم بالجانب ماذا؟ المادي، أصلا كل همه وين؟ من يجلس من النوم لين ينام ثاني مرة كل وش كيف أحقق لما أحقق متطلبات البدن. لا تفكير مثلا في الموضة وفي المكياج وفي المشتريات والأسواق والمطاعم، هذا الفكر اللي هذا واضح أنه جاي يغلب الجانب الحسي على الجانب المعنوي، والعكس بالعكس، من يغلب الجانب بشكل مفرط على الجانب الحسي. كل الأمرين مرفوضين بالشريعة الإسلامية.
Created with free version for non-commercial use. رهبانية
بالإسلام. الإسلام وضع قوانين تنظم بدن الإنسان من جهة، ولكن أنت روح أقرأ في روايات أهل البيت عن فوائد الأطعمة، أهمية النظافة. شو يوم الجمعة مثلا الإسلام يهتم، احلق مثلا، اقص أظافرك، قسل، تطيب الملابس، تعطر. النبي كان ينفق أموال ليست بقليلة في العطورات، واضح. الأكل المنظم، النوم المنظم. بالعكس في تعبير أحد الأساتذة الكبار الله يحفظهم كما الكبار، يقول بأنه من المقربات إلى الله أن تهتم بهذا البدن، لأنه هو مركز لعبادة الله، صحته وعافيته، مع ملاحظة ماذا؟ المتطلبات المعنوية للإنسان اللي يقوم مثلا من خلال مثلا بالعلم الصحيح والعمل الصالح والصلوات والعبادات والتهجد وكذا. فإذا هناك موازنة، لا هذا يطغى على هذا ولا هذا يطغى على هذا، وأي خلل بسيط هم مؤثر.
Created with free version for non-commercial use.
بعد النزوع إلى رياضات خارج الدائرة الإسلامية، خارج الشريعة الإسلامية، مرفوض جملة وتفصيل. يجي واحد يجي يتوسل بعبادات خاصة أو بطرق خاصة لا ليس لها ارتباط بالدين، هذا ليست مقربة بل مبعدة. وذاك جهاد أمتي كذا، السياحة أو سياحة أمتي الجهاد، العبادة في صلاة الليل، كذا في الحج، كذا في الصوم، هذا الموجود. أما إني أطلب غير هذا الأمر بعد أشياء تساعدني على التجرد أكثر خارج الدائرة الدينية، كله مرفوض. وهذا التعبير الشيخ جوادي آملي الله يحفظه يقول: من أراد العرفان العملي يجده وين؟ في الرسالة العملية للمرجع اللي تغلته وفي مفاتيح الجنة. بعد أكثر من ذلك بعد منه إنسان يقفز قفزات ويروح إلى تيارات، بعضهم ربما يأنس
بالتار حتى
بعض الرياضات الخاصة والأمور الخاصة لتقوية الروح. ولقد تعلمون هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى امرأة فقال: ما لك متعطلة؟ النساء عليه اهتموا بروحهم، هذه كانت لا ما مهتمة. النبي يسأل عن شؤون النبي الاهتمام بأمته، فقالت له: إن زوجي فلان تركني أو هجرني، فلما أهتم يعني؟ ولما؟ قال: أنه يصلي الليل كله ويصوم النهار كله، وقد عزل نفسه، راح في برية يتعبد يتهجد. أشوف الفهم الخاطئ، يسمع من النبي أشياء لكنه يفهمها بطريقة تؤدي لهذا. فغضب النبي، يقولون جاء النبي إلى حتى أنه عباءة مالت أو سقطت وصعد غاضبا وكذا، وقال:
Created with free version for non-commercial use.
أنا رسول الله كذا أصوم وأفطر وأنكح النساء وكذا وأكله، يعني هذا الوضع الطبيعي، عرف، ولا رهبانية في الإسلام، يعني ظل يحارب هالظاهرة. لولا النبي أخذ هذا الموقف، هذا في ظاهر الحال جيد، الإنسان يروح يختلي ويتجرد وكذا، ولكن في النتيجة ماذا؟ يخفق في كثير من الأمور، قيام يعني بما تؤدي هذه الضار حتى إلى فناء البشرية، وما تؤدي إلى عدم إيجاد النظم لصلاح المجتمع، تعطيل المصالح العباد، كل هذا بعدين يؤثر في كمال الإنسان. إذن دي مسألة مهمة، يعني لابد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن السياسات الجزئية تعتني بجانب وتغفل عن جانب، تعترض بجانب البدن ومصالح البدن على جانب الروح. لا،
الشرائع ماذا تفعل؟
تعتني بكلا الجانبين، وكلا الأمرين، أمر البدن له قوانينه وأمر الروح له قوانين. بل كلما وهناك تأثير وتأثر البدن بسلامته وبمثلا طهارته وكذا يؤثر على من؟ على الروح، والروح بصفائها تؤثرهم على البدن. معنى بالروايات بأنه من توضأ ونام بات فراشه مسجده، وبعض الروايات يكون بينه وبين لباسه ملك يستغفر له حتى يستيقظ، إشارة إلى أنه حتى اهتمام بهذا المعنى بطهارة البدن. مثلا مسألة مثلا حتى عندنا في الروايات مثلا أنه يكره أن تصلي وأنت تدافع الحدثين، تعبنا من حصر مثلا مكروه حتى لو كان أول الوقت، ولا ما ربي الفضيلة، لا روح تخلى نظ. أصلا بعض الروايات تعبر أنه بدنك بمنزلة ثوبك، شنو لو كان ثوبك عليه نجاسة؟
Created with free version for non-commercial use.
تدخل بالصلاة نفس الشيء بدنك حتى لو كانت النجاسة داخلية الآن، عرفت؟ مع ذلك خلي نفسك عنه، نظف نفسك عنه للخلاء والتخلي ثم صل. واضح؟ هذه يعني لو تتابع رواية أهل البيت في هذا الصدد تجد العجب العجاب في هذا. شوف دورة مثل ما كتب في هذا المعنى في مثلا الوسائل وغيرها. فشاهد إذن هذا من هالجانب، جانب الروح يخب واضح اهتمام الإسلام بالصلاة والصوم سواء واجب أو مستحب، العبادات كذا كذا، الموازنات بينها بشكل واضح، يعني لابد فيها من موازنة ومعادلة دقيقة. وقعنا هذا بعد من شأن الفقيه، من شأن العارف، من شأن العارف اللي يفهم هذا بهذا، يفهم الحقيقة بهذا المعنى. إذن مسألة مهمة وضرورية، وكما قلت يعني خصوصا الشباب عندما يأتي مثل الحوزة أو يذهب إلى بعض الدوائر الروحية إذا ما عنده ميزان قد يفتقد هالأمور ذي، يعني قد يقوى جانب على جانب وصير مثل الأعرج، يعني هذا ملكوتيا أعرج، صورته الملكوتية الأعرج يمشي على جانب ما يمشي بجانبين، عرفت؟ بينما الذي يوازن بين متطلبات الجسد من جهة متطلبات الروح من جهة لا. ذاك مثلا حتى مثلا الإنسان المتزوج إذا نازعته نفسه يذهب إلى زوجته بشكل طبيعي، عرف؟ لا يمنع نفسه لأن هذا خلاف تكامل، يمنع ذا من التكامل، مو بعنوان والله أنا لا بقلل هالجنب، لا مو بصحيح. بل بعض الفقهاء الكبار يقول حتى لو كانت هذه الليلة مكروهة وكذا وهناك في حاجة ملحة بين الاثنين بين الزوجين لا ترتفع سنة الكرامة. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام قبل أن يحرم ماذا كان كذا مثلا في الروايات، وهكذا مجموعة من الروايات تشير إلى هذا النبي كذا، يعني هذه مو قضية فيها بعد حيواني ما فيها بعدهم إلهي، انت جاي تحدي القواعد الداخلية برمجة الداخلية جاي ترتبها أصلاً كل شيء تضع في موضع ما في شيء نازع شيء. بل حتى أصلاً ما عندنا في الروايات بأنه الإنسان في شهر رمضان إذا يصلي هو جوعان قبل الإفطار في شهر رمضان تنازع نفسه ماذا يقال؟ أفضل روح أفطر أفطر وريح وبعدين صل وانت مرتاح. مو الكمال إنني أنا أصلي حتى لو كنت باستعجال وبإرهاق وتعب وكذا، لا مو معلم هذا الكمال. إذن هناك موازين كما قلت، هناك ماذا؟ موازين تضبط سلوك الإنسان، وأي نزوع عن دائرة الشرع المقدس الشريعة المحمدية الغراء صلى الله على محمد وآل محمد هو خطأ. فلا نتوسل أساسا بأي طرق وبأي شيء في سلوكنا سواء على مستوى البدن أو مستوى الروح أن نتوسل به خارج هذه الدائرة دائرة المحمدية. أنا هم أعرف بكمال الإنسان، ليش أنا أروح أنزع؟ ليش أنا أروح أخذ لي من غير هذه الشريعة المقدسة في الأبعاد الروحية بالذات اللي هي خطرة جدا، دخول الإنسان في دوائر معينة وتصوف خاص معين خارج الدائرة الشرعية أصلا هذا باطل ومرفوض جملة وتفصيلا. طب هذه النقطة على كل حال. ثم يذكر هو بعد ذلك أبحاث لطيفة لأنه فالجول السياسة للشريعة، يقول لو نظرنا للشريعة وعلاقة السياسة، السياسة مثل الجسد والشريعة هي الروح، يعني إذا سياسة بلا شريعة واقعا لا قيمة له، مثل الجسد بلا روح، هل هذا روح؟ إذا الجسد بلا روح ماذا يعني؟ صامت موت ما لا معنى له، لاحظوا يا. فكذلك هنا إذن عظمة الشريعة أصلا هي روحها في السياسات، السياسة أصلا التي تستفيد من الشرائع المقدسة وما إلى ذلك. فلذلك نقول بأنه الشريعة المقدسة تربط الإنسان، تصلح باطنه كما تنقذ ظاهره وتنقذ باطنه، تقلد
أمره
توصله إلى المعقولات ويتحرك الكل إلى الصالحات والزهادة والعبادة وعدم الانغماس في الدنيا، كما قلت هناك موازنة بين في كمال الإنسان. هذا مسألة. المسألة الأخرى والأخيرة في المقام يقول: وإذا عصت السياسة الآن لو غلبت الأمور السياسية، الأمور المادية قصدي يعني، وعلى الشريعة، على إعمار الباطن، على تنزيه الباطن، فبالتالي بعد يكون هناك ماذا؟ خضوع وخشوع بتعبيره لماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، للأمور المحسوسة والأمور المادية. كان عبادة للمادة، خضوع للعالم المادي، خضوع للحس وابتعاد عن المعقولات والمعنويات وما إلى ذلك.
إذا
السياسات الجزئية أهملت الشرائع، ما أخذت من الشريعة، هذا في النتيجة سوف ماذا؟ سوف يؤدي إلى فنائها. لماذا؟ لأن القانون الإلهي، القانون الإلهي الكلي لهذا النظام نسميها بالسنن الكونية الموجودة في هذا النظام، سوف تدمر هذا الإنسان نتيجة طغيانه، لأن العاصي هو لا ينسجم مع الطبيعة، طبيعة مطيعة لله تمشي في صراط، تكوينا تمشي في صراط ما يرضي الله. فهذا الإنسان المختار إذا كان يعاكس تيار الطبيعة ويتمادى، ماذا تفعل له الطبيعة؟ تدمره، زلزال، بركان، فناء، أمراض، بلاءات، تدمره. لماذا؟ لأنه لا ينسجم مع وجوده. يعني مثل بدن الإنسان الآن، أي جسم دخيل مكروب، ماذا تفعل قوى الدفاع عند الإنسان؟ تحاول أن تدمره، تخرجه، يعني ما ينسجم مع البدن، وإذا تهمله يموت البدن. حتى يوجد بحث لطيف في هذه النقطة، في نقطة ماذا؟ في نقطة، اللهم صل على محمد وآل محمد، في هذه النقطة، نقطة الطبيعة والزلزال أو البركان، ونتيجة هذا عصيان الإنسان، يعني عدم خضوع الإنسان للقانون الإلهي وتعبير من البرمجة الإلهية، هذا يؤديه إلى أن يكون طاغي. فإذا طغى وعصى وتمرد و و و وما شاكل ذلك، هذا الإنسان سوف تدمره الطبيعة. بالعكس تماما، لو كان إنسان مطيع سوف تسايره الطبيعة، تشايعه، تعينه على التكامل أكثر فأكثر. هذا البحث واقعا أبحاث رائعة واللطيفة فيما يرتبط بالقوانين والسنن الإلهية. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا البحث، واضح إن شاء الله. طبق العبارة. قال: تنبيهون، الفرق بين الشريعة والسياسة المحضة. ليش قال سياسة محضة؟ لأن السياسة بالمعنى الإلهي سياسة، بعد سياسة بالمعنى الإلهي، سياسة الناس، سياسة النبي والمعصومين والفقهاء مثلا أتباع مذهب أهل. الفرق بين الشريعة والسياسة المحضة أن السياسة المحضة تحرك الأشخاص البشرية لتجمعهم على نظام مصلح لجماعتهم، يعني يحاول يصلح بينهم، أو يعني يحقق الصلاح فيما بينهم، وإنما تصدر عن النفوس الجزئية، وإنما تصدر عن النفوس ماذا؟ الجزئية. والشريعة تحرك النفوس وقواها إلى ما وكلت به في عالم التركيب. والشريعة تحرك النفوس وقواها إلى ما وكلت به في عالم التركيب من مواصلة نظام الكل. ربما مقصود عالم التركيب، أنا العبارة دي ربما يعني ما هو عالم الإحادي، هذا العالم المادي فقط، عوالم أخرى عالم، عالم المعنى، عالم العقل، عالم كذا، عالم الآخرة، من مواصلة نظام الكل، وتذكرها معادها إلى العالم إلى أعلى الإلهي. الشريعة هناك نظام كلي يحكم البشر، لأن عندنا ترابط، وربما عالم التركيب أنا كما احتمال عبارة أخرى أو معنى آخر له، عالم ارتباط عالم التكوين بعالم التشريع، إن الشرائع الإلهية تماما منسجمة مع التكوين الإلهي والخلق الإلهي. واضح، هناك تناغم انسجام تام بين ماذا؟ بين عالم التشريع وعالم التكوين. طيب وما عالم التركيب من هذا المعنى؟ قال من مواصلة نظام الكل وتذكرها معادها إلى العالم الأعلى الإلهي، يعني طبيعة الأنبياء يذكرون الإنسان بالعالم الأعلى الإلهي، وتزجرها الانحطاط إلى الشهوة والغضب، لأنه لا ينسغ الإنسان إلى الشهوة وإلى الغضب وما يتركب منهما وتفرع عليهما، يعني اجتماع الغضب والشهوة مثلا من أمور أخرى والعياذ بالله، وإنما تصدر عن العقول الكلية الكاملة. هذا الفرق، الشريعة جاءت من عقول كلية، من منبع العلم والمعرفة، من المحيط التام، واضح، بينما السياسة الجزئية أو المحضة جاءت من نفوس جزئية بسيطة محدودة التعبير. فأفعال السياسة جزئية ناقصة مستبقاة إن بالشريعة. فأفعال السياسة جزئية ناقصة مستبقاة بالشريعة مستكملة بها، يعني السياسة تستكمل من؟ بالشرائع. وأفعال الشريعة كلية تامة غير محوجة إلى من؟ إلى السياسة. تفتين؟ وأيضا فإن أمر السياسة مفارق عن ذات المأمور، فإن أمر السياسة مفارق عن ذات المأمور، يعني ربما نظر كذلك بأنه أمر السياسة يعني عفوا على ما تقدم، ربما المأمور يعني هو الإنسان، هذا المأمور الآن، وعندنا الآمر، سياسة آمرة، عندنا أمر له، المأمور هو الإنسان، هذا البرنامج من السياسة الجزئية، نقول بأنه هذا الأمر، من يقول بأنه هو المنسجم مع المأمور الذي يصب في مصلحة من؟ مصلحة المأمور، قد يكون هذه الأوامر أصلا في خلاف مصلحة المأمور، فربما في دمار المأمور، مثل بعض القوانين يجي يطبقوها بشر ويفنوا فيها أساس، قانون يطبق وإذا تروح فيها ضحايا أساس بسبب هذا القانون، لأنه ما ينسجم مع المأمور. بينما وأمر الشريعة لازم لها، يعني أمر الشريعة ناظر إلى مصلحة المأمور ولازم له. مثاله يقول أن السياسة تأمر بالتجمل وهو لأجل الناظرين، والشريعة ماذا؟ تأمر بالصلاة والصوم ونحوهما مما يعود نفعه إلى نفس من؟ إلى نفس المكلف. واضح؟ وبالجملة فالسياسة للشريعة بمنزلة الجسد لمن؟ للروح، والعبد للمولى. مفروض السياسة الجزئية تكون عبد لمن؟ للشريعة، الشريعة هي المولى، واضح؟ تطيعها مرة وتعصيها أخرى، هذه السياسة قد تطيع الشرع وقد تعصي الشرع يعني. فإذا أطاعتها ماذا؟ انقاد ظاهر العالم إلى باطنه ظاهر. انقاد ظاهر العالم باطنه، أحسنتم، يعني صير هذا العالم الظاهري انقاد إلى للباطن، وقامت المحسوسات في ظل المعقولات، يعني ما يصعد للمحسوسات افراط وتفريط، لا، المعقولات وتحركت الأجزاء نحو الكل، وتحركت ماذا؟ الأجزاء نحو الكل، وكانت الرغبة في الباقيات الصالحات. بعد طبيعي إذا انسجمت السياسة مع الشريعة وخضعت السياسة الجزئية للشريعة، طبعا تشوف الناس يميلون للباقيات الصالحات والزهادة في الفانيات البائدات، يقوم بأعمار الدنيا ولكن بنظر إلهي، بنظر قربي، ويكون حال الإنسان عند ذلك الراحة من المؤذيات والفضيلة المؤدية إلى الخيرات المكتسبة بالعادات المحمودة، وكان كل يوم يمضي عليه أفضل من أمسه، كل يوم أفضل من أمسه، أنه يعيش في ظل المعقولات، عبدا للشريعة المقدسة، مطيعا لها، انقاد الظاهر إلى الباطن، وطبيعي ثمراتها ما هو؟ السعادة والتكامل يوم بعد يوم، وأحسن وأفضل وأعلى. مثل عين الإنسان المريض إذا نفذ برنامج الطبيب، شوف يوم ورا يوم شو يصير؟ أفضل. إذا يخالف لأما يقف أو لا ينحدر، يمرض أكثر مثلا. الآن هذا حال، في حال ماذا؟ في حال أنها تطيع. الآن في حال المعصية، قال وإذا عصت السياسة للشريعة تآمر الإحساس على الآراء، سر بعد الإحساس ويتآمر على العقل والمعقولات، وزال الخشوع للأسباب البعيدة العالية، يعني للعقول العالية الشرائع، ووقع الإخلاص للعلل القريبة، يعني المحسوسات. بعد ما يشوف الله أسباب المادة هذه، هاي يقول هذه أسباب سعادة المادية، ورأى الملوك أن بهم وبأفعالهم نظام ما ملكوا. شوف الملك يشوف له هذا نظام، أنا أملك وأنا اللي أسيره وإلى غير تعبير، أنا ربكم الأعلى، فعل فرعون، وبقاء ملكهم، ولم يعلموا أنهم إذا أهملوا، جولان، ولم يعلموا أنهم إذا أهملوا إقامة الشرائع وبذلوا جهدهم للمحسوس ومنعوا نصيب الجزء الأشراف، ماذا يتحرك عليهم قيم العالم ليرد ما أفسدوه من نظامهم ويعيد ما حرفوا وبدلوا إلى مقامهم. أن تطغى الطبيعة عليهم تدمرهم نتيجة هذا العصيان وهذا التمرد. هذا تمام الكلام إخواني في هذه النقطة، وهذا البحث بحمد الله انتهينا الآن من هذه المسألة الأولى اللي هي كما قلنا ماذا في الاضطرار إلى من؟ إلى الرسل والشرع. بعد ذلك يأتي الكلام في معنى الكتاب والكلام والفرق بينهما، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
Created with free version for non-commercial use.